بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي امتن على عباده بنفحات إيمانية وأزمنة ربانية يسهل لهم فيها الطاعات ويحثهم على الترقي بالقربات. ومن هذه الأزمنة زمن رمضان الكريم، هذا الشهر الذي يسعى فيه المسلمون إلى التقرب إلى باريهم تعالى وإحسان الطاعات والترقي في مدارج الحسنات. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في باكورة أعمال مركز إرشاد للدراسات والتكوين. هذه الحلقة الخاصة حول شهر رمضان، نستضيف فيها المدير العام لمركز إرشاد الشيخ البشير عصام المراكشي. شيخنا مرحبا بكم.
الله يبارك فيك،
حياكم الله. رمضان مبارك، صلى الله تعالى أن يهله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والإيمان.
آمين، تقبل الله منا ومنكم.
آمين، بارك الله فيكم. شيخنا، لا يخفى عليكم ولا شك أن هذا الشهر تهفو إليه قلوب المسلمين، والكثير منهم يعودون إلى ربهم ويسعون إلى الترقي في مدارج الطاعات. لكن لعل الكثيرين منهم ربما يصومونه صيام عادة كما يقال. فقبل أن نلج إلى الحديث عن موضوع الصيام، نحب أولا أن نعلم ما معنى الصيام أصلا، وما المقاصد التي من أجلها افترضه الله تعالى على العباد.
بارك الله فيك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. لا شك أن هذا السؤال من أول ما ينبغي أن يطرحه كل مسلم على نفسه حين يقترب شهر رمضان. فليست العبرة بطبيعة الحال بالصيام كما يصوم الناس أو بالقيام كما يقوم الناس، وإنما العبرة بفعل ما يرضي الله عز وجل. فغرضنا من هذا، من تحقيق هذا الركن، ركن الصيام، إنما هو تحقيق رضا الله عز وجل. فكل ما يمكن أن يحقق هذا الغرض مطلوب، وكل ما يبعدنا عن هذا الغرض ينبغي أن يكون مذموما وأن نبتعد عنه ما أمكننا ذلك. فإذا فهمنا هذا المعنى، فإن كل واحد منا على جهة الخصوص، وإن كان يسمع في كثير من المواعظ التي تذاع، يسمع عن مقاصد الصيام وعن كثير من الأمور التي فيها تصحيح بعض أخطاء الصائمين ونحو ذلك، وإن كان يسمع هذا كله، لكن لا يمكن أن تؤثر هذه المواعظ وهذه الأفكار إلا إذا طبقها الإنسان على نفسه. كل مسلم يطبق ذلك في نفسه، في طريقة صيامه، في طريقة قيامه، في كيفية تعامله مع شهر رمضان عموما. فلذلك هنالك مقاصد يذكرها العلماء، لكن أولها وأعظمها هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، تحقيق التقوى والعبودية. أي أننا لما نصوم؟ إنما نصوم لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بذلك. نصوم تسليما وخضوعا وعبودية لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو معنى بدهي يعرفه كل مسلم، ولكن مع ذلك هو معنى قل من يستحضره في عباداته كلها وفي عبادة الصيام على جهة الخصوص.
نعم. الذي هو الإيمان والاحتساب، أن يحتسب.
نعم تماما، أن يحتسب عمله لله سبحانه وتعالى. لكن أهم شيء أن يسلم في فعله، يعني قضية التسليم هذه هي لب الدين. ومن فهم أن الدين كله يدور على معنى التسليم، التسليم لله ولرسوله، التسليم لنصوص الكتاب وللسنة، فإن جميع العبادات تسهل عليه وتتيسر بشكل واضح جدا. فلذلك علينا أن نستحضر هذا المعنى كما قلت في العبادات كلها، لكن في الصيام على جهة الخصوص. لما؟ لأنه كما تفضلت الصيام صار عرفا اجتماعيا أيضا، لم يعد مجرد عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وإنما صارت عرفا اجتماعيا اجتمعت فيها مجموعة من العادات. طبعا الحال هنالك العادات التي لا ننازع فيها، مثلا ما نأكله في الإفطار، ما يعني طرق معينة في التعامل مع الأكل أو الشرب خلال هذا الشهر، هذه أمور لا نتدخل فيها من الناحية الشرعية. لكن أن يتحول الصيام نفسه إلى عادة، وأن يتحول ذهابنا إلى هذا القيام، إلى قيام الليل، إلى التراويح، إلى مجرد عادة أو عرف اجتماعي، هنا مشكلة حقيقية تحتاج منا إلى استحضار هذا المعنى.
نعم.
لما أصوم ولما أقوم؟ فقط للتسليم لله سبحانه وتعالى، وهو لب الإسلام كما لا يخفى. فإن نعم. الإسلام إنما هو أن تسلم وجهك لله عز وجل. فإذا هذا المقصد الأساسي علينا أن نستحضره في كل أوقات شهر رمضان. حين أنوي الصيام في اليوم الأول فإنني أستحضر أن صيامي هو لله عز وجل. أنا لا أصوم لأن الناس يصومون، أو لأنه لا يمكنني أن أفطر أصلا، لانتشار الصيام بشكل كبير جدا حتى صار في الأعراف الاجتماعية أهم من الصلاة، مع أن الأمر بعكس ذلك كما لا يخفى. إنما أصوم لأرضي ربي سبحانه وتعالى، وهكذا في مجموعة من العبادات التي يمكن فعلها خلال شهر الصيام. فإذا هذا المقصد الأساسي، لكن هنالك مقاصد أخرى كثيرة، من أهمها تزكية النفس. أنت تضيق منافذ الشيطان خلال شهر رمضان، لأن الأصل هذا هو الأصل. إلا في الحقيقة إذا تعاملنا مع رمضان بالطريقة المتداولة في مجتمعاتنا، فمنافذ الشيطان لا تضيق كما ينبغي. نحتاج في الحقيقة إلى تضييق منافذ الشيطان بالجوع، لأن الجوع هذا هو أثره، ولأن الشبع وكثرة الأكل تقوي مجموعة من الشهوات التي تصرفنا عن صحيح. طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فمن المفروض أننا بعد يوم من الصيام ألا يعني ننكب على الموائد لنستدرك ما فاتنا.
أيه.
حينئذ ما حققنا شيئا،
كأن الناس صاموا ليأكلوا.
تماما. يعني أنا ضيعت أوقاتا طويلة دون أكل، فأحتاج أن أستدرك ما ضاع مني. أنا ما صنعت شيئا ولم أحقق شيئا من مقصد الصيام الأعظم. وهكذا في مقاصد المتعلقة بقيام الليل ونحو ذلك. فإذا تزكية النفس، يعني صحة البدن، التذكر المحرومين الذين يجوعون خلال أيامهم كلها، فأنت في شهر واحد تجوع لتتذكر هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يوفروا ما يأكلونه في أيامهم بسبب الفقر والحرمان. أما إذا لم تطبق هذه المعاني ولم تستحضرها، وأكلت في شهر رمضان كما تأكل في غيره، إنما فقط تغير شيئا من أوقات أكلك وشربك، فأنت لم تحقق هذا المقصد.
ولعله شيخنا من يعني هذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع
الطعام. لأن تزكية النفس تكون بطبيعة الحال بمنع، ويعني أشياء ينبغي أن يبتعد عنها المسلم، وبأشياء ينبغي أن يفعلها المسلم. لذلك فشهر رمضان هو أيضا شهر الطاعات مطلقا، ليس فقط شهر الصيام والقيام، وإنما هو شهر الطاعات. فكل الطاعات يشرع بطبيعة الحال أن تفعل في هذا الشهر، ويكون لها من الأجر يعني الشيء الكثير.
لعلنا نأتي على هذا إن شاء الله.
نعم.
طيب شيخنا، ذكرتم مسألة التسليم.
نعم.
قد يقول قائل: أنا أسلم بأن هذه العبادة هي أمر مفروض من الله تعالى، وأصوم، لكني في آخر المطاف أبقى إنسانا لدي يعني هناتي وذنوبي ومعاصية التي لا تفارقني كوني إنسانا، هكذا جبلت. هل تتنافى هذه المسألة، أي مسألة إتيان المعاصي، مع مقاصد الصيام أو مع الصيام في نفسه؟
لا، هي لا تتنافى، ولكن المسلم حين يدخل إلى هذا الشهر ينبغي أن يدخل وقد رفع سقف توقعاته كما يقال في هذا المجال، أن يكون قد رفع ذلك يعني إلى أبعد حد ممكن. بمعنى أنه يدخل بنية التوبة أولا، أن يتوب من الذنوب كلها، وأن يتوب من المعاصي، وأن يتوب حتى من تلك العادات التي ربما لا تصل إلى درجة المعصية، ولكنها عادات مسيئة له، صارفة له عن معالي الأمور، يعني أشياء تجعله منشغلا بالسفاسف والتفاهات وما فيه مضيعة للأوقات. فإذا يتوب من هذا كله، و يجدد العهد مع ربه سبحانه وتعالى على أنه خلال هذا الشهر فإنه سوف يسعى إلى إصلاح نفسه، إلى إصلاح تصرفاته، إصلاح سلوكه. فحين يبدأ بهذا الشكل فإنه حينئذ بطبيعة الحال لن يصل إلى درجة النقاء الكامل، وهذا أصلا غير ممكن، لأن العصمة إنما هي للأنبياء والمرسلين، لكن على الأقل حين يقرر ويعزم فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك، فربما يصل إلى نسبة 80% مما أراده، إلى نسبة 70%. المقصود أنه يحاول ويجاهد نفسه خلال هذا الشهر. أما هذا الذي يدخل إلى شهر رمضان كما يدخل إلى أي شهر من الشهور، ليس عنده عزم على الإقلاع على عاداته السيئة ولا الإقلاع عن معاصيه، وإنما يدخل ينقطع عن الأكل خلال النهار وينام مثل الجيفة خلال الليل، فهذا لم يحقق شيئا من مقاصد رمضان. وبالتالي حين يأتي بعد ذلك ويقول لك أنا طيب، ويسأل ذلك السؤال المعروف، طيب أنتم تقولون كما جاء في الحديث إن الشياطين تصفد خلال شهر رمضان، فأنا شياطيني ما صفدت وأنا أرتكب المعاصي طيب، ولكن أنت لم تساعد نفسك حقيقة، ولم تعزم على ترك المنكر، ولم تبذل أدنى جهد للوصول إلى الغرض الذي تصبو إليه، فحين وقع ما وقع لا تلومن إلا نفسك.
سبحان الله، في مسألة الشياطين هذه التي تصفد كنت قد سمعت طرفة لكن لها مغزى، وهو أن كان أحد الأشخاص يتحدث يقول الشياطين نعم تصفد لكن الله تعالى يتركك للوحش الأكبر وهو نفسك.
نعم صحيح.
كأن الإنسان يعني
صحيح. وأيضا شياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء
والإعلام والمسلسلات. صحيح. طيب شيخنا، الآن الشخص قد لا يأتي المعاصي في خلال رمضان، ويصلي يصوم ويأتي ما افترضه الله تعالى عليه في حده الأدنى، لكن بقية يومه ضائع أمام التلفاز، أمام الهاتف، ربما في المقاهي من بعد الإفطار، هل هذا يحقق مقصد الصيام، يتحقق مقصد الصيام عنده؟ يقول أنا أصوم وأصلي، يعني كما نقول بالدرجة ما عندي ما ندير لك الحد الأدنى تنديره.
هو الناس يختلفون في الحقيقة، لا يمكننا أن نطالب جميع الناس أن يكونوا على درجة واحدة من حسن استثمارهم لشهر رمضان. هذا غير ممكن. ولكن أنا الذي يؤلمني هو ذلك الشاب المستقيم على دين الله الذي له طموحات كبرى، يحدثك عن قضايا الأمة الكبرى، يحدثك عن مشكلات الأمة، عن إرجاع مكانة الدين في الأمة، يحدثك عن مرجعية الشريعة، عن أشياء كبيرة جدا، لكنه مع ذلك في تصرفاته اليومية منشغل بما جريات الأحداث، وقته كله يهدره في التفاهات، لا يخصص شيئا من وقته كبيرا ولا صغيرا إلى ما به يصلح نفسه أو يصلح مجتمعه أو أمته. هذا هو الذي يؤلمني، لأن هذا يعني ما يطلبه وما يطمح إليه شيء وما يفعله شيء آخر. إذا نظرت إلى كلامه فأنت تظن أنه يعني على مرتبة عالية، وإذا نظرت إلى عمله فأنت تجد خلاف ذلك. فمثل هذا في الحقيقة قد تكون التفاهة في حقه مثل المعصية في حق ذلك الإنسان العامي، كما أننا هذا ذاك الإنسان العامي الذي ليست له طموحات كبرى، همه في نفسه فقط، يعني بالنسبة له لا يمكن أن نقول له لا تتابع التفاهات، يعني ما دامت لم تصل إلى درجة المعصية. أنا أفرق بين الأمرين، يعني حين أتحدث عن التفاهة لا أتحدث عن التفاهة التي هي مشتملة على المعاصي،
يعني يترك الناس يفعلوا ما يريد،
يعني مثلا الذي يدخل إلى مواقع التواصل لا يشاهد محرمات ولا يسمع محرمات، وإنما فقط هو في صعود وهبوط ويدخل من هنا إلى هناك، ودون أن يعني يكون له برنامج واضح، دون أن يكون عنده تخطيط محكم إلى غير ذلك. هذا هو الذي أقصده حين أتحدث عن التفاهة. فأقول هذا العامي حين يعني نطالبه بترك المعصية، نفس الشيء يمكننا أن نفعله مع ذلك الإنسان الرسالي، الرسالي أي الذي يحمل رسالة، عنده مهمة في الحياة فهذا ننهاه عن هذه التفاهة ونقول له لا يمكنك أن تستمر على هذه الحال، ونطالبه بأن ينظم وقته، هذا في أوقاته كلها وفي العام كله،
بل في رمضان.
لكن بالطبع إذا جاء شهر رمضان فالأمر مختلف تماما. إذا لم تفهم أهمية الوقت وأهمية تنظيمه خلال شهر رمضان، فلا أظنك يمكن أن تفهم ذلك في غيره من الأيام، لأنه شهر رمضان قائم على الدقة في كل شيء. صح. الدقة في الوقت الذي تأكل فيه والوقت الذي تنتهي فيه عن الأكل، دقة في دخول وقت الصيام وفي خروج وقت الصيام، دقة في أداء تلك العبادات، وأنت تعرف مثلا العبادات التي تؤدى في ليل شهر رمضان تكون مكثفة وتقريبا الوقت لا يكاد يكفي، ففي كثير من الأحيان نتمنى أن يعني يزاد في وقت الليل لكي نتمكن من أداء بعض الأشياء التي لا نستطيع أداءها. فإذا هذا هو شهر التنظيم للأوقات.
نعم.
هذا هو شهر الامتناع عن كل ما يصرف عن الأعمال الصالحة وعن البر ونحو ذلك. ففي الحقيقة أنا عادة أنهى الناس كثيرا عن متابعة هذه الماجريات اليومية التي لا تنفعك في شيء. يعني بطبيعة الحال الذي يتابع الأخبار لكي يبني من ذلك فكرا، لكي يؤسس وعيا، لكي يبني خطة عمل لمواجهة هذه الأفكار المرتبطة بهذه الأحداث، هذا لا يمكن أن أقول لو لا تتابع الأخبار، جميعنا نتابع الأخبار، لكن ذاك الذي يتابع الأخبار في أدق تفصيلاتها ثم هو لا يزيد على أن يكون مستهلكا للخبر، ليس عنده الحد الأدنى من القدرة على التعامل مع هذا الخبر بطريقة هاضمة، يعني مثل الذي يأكل وليس عنده جهاز هضم قوي.
صحيح.
فهو يدخل الطعام على الطعام وخلاص،
يستهلك ولا يؤثر في الواقع بأي شيء،
أصلا لا يفهم هذه الأخبار، لا يفهم مآلاتها، لا يستطيع أن يقدر يعني هذا الخبر الذي وقع، هذا الحدث الذي وقع في المكان الفلاني، هل له نظائر في التاريخ، هل له نظائر في واقعنا المعاصر، هل يبنى على ذلك فكرة معينة مؤسسة، هل يمكن أن نستعمل هذا الحدث ونستثمره في أشياء. يعني الذي لا يكون من هذا النوع فهذا الأفضل له أن لا يتابع الأخبار. ومن الأخطاء التي تقع للكثيرين أنه حين يتابع الأخبار بهذا الحرص يظن أنه ينفع أمته، بل ينكر عليك حين تقول له لا تتابع، تريدني أن أكون من السلبيين الذين لا يتابعون ما جريات الأحداث ولا يتابعون ما يقع في السياسة الدولية والوطنية وغير ذلك. لا، السلبية هي ما أنت فيه الآن.
صحيح.
لأنك لا تعدو أن تكون مستهلكا، تستهلك ما تفرضه عليك وسائل الإعلام تفرض عليك يعني أخبارا معينة تتابعها، وفي خلال ذلك تدمر نفسك، تهدر وقتك، تضيع عمرك، وتمضي هذه الأوقات الفاضلة كلها كأنها لم تكن ولا تستفيد منها شيئا.
هذه الطامة الكبرى شيخنا، تجده متابعا لأدق تفاصيل السياسات الدولية مثلا، لكنه في خاصة نفسه ربما.
صحيح.
قد يضيع الصلاة وقد
هذه كارثة.
الله المستعان. طيب شيخنا، ذكرتم أن الشاب الرسالي يجب أن يكون همه أن
بالمناسبة شاب أو غير شاب،
والشاب
فقط يعني يغلبنا. صحيح. تغلبنا هذه اللفظة، فلأننا نحب أن يكون الشباب على مرتبة عالية جدا من الجد والمثابرة والهمة العالية،
لكن هذا مفترض في كل مسلم.
مفترض في كل مسلم.
نعم. واضح. طيب يجب على المسلم أن يكون له هم ينفع به أمته ويسعى في إصلاحها والرقي بها. طيب شيخنا، عندما نتحدث عن هذه المسألة بالتحديد فالغالب أننا عالة على السلف الصالح رضوان الله عليه، وهذا ينقلني إلى مسألة أخرى. السلف في رمضان، كيف كان رمضان السلف خصوصا فيما يتعلق بمسألة العلم مثلا والقرآن؟ نحن نقرأ في سيرة السلف أنه كان يختم مثلا كل 3 أيام أو يختم مثلا كل ليلة، ومع ذلك كان له مثلا نصيب من العلم، يدرس ويحدث ويفتي. كيف كانوا يصنعون هذا؟ هل هي مسألة بركات أم مسألة تنظيم أم؟ ماذا بالضبط؟
هو أولا مرحلة السلف أو لنقول السلف الصالح قدوة، وحين نقول قدوة أي هي الغاية التي نسعى إليها، نريد أن نكون مثل هؤلاء الصحابة.
نعم.
الصحابة ذلك الجيل الفريد كما سماهم سيد رحمه الله تعالى، فهذا الجيل نريد أن نكون مثله، نريد أن نكون مثل الصحابة، لكن لا يعني ذلك أننا سنكون مثله.
صحيح.
ولا ينبغي أن نحبط حين نرى أننا لا نستطيع أن نكون مثله، وهذا أيضا يقع لكثير من الناس. نعم. فإنه يسمع مثل هذه الأشياء التي ذكرت، ثم يرى من واقع حاله هو ومن واقع من يعرفه من الناس أنهم لا يستطيعون ذلك حتى ولو حاولوا وبذلوا جهدهم، فيحبطه ذلك ويقول طيب إذن لا يمكنني أن أفعل شيئا. لا، الغاية ينبغي أن تكون واضحة، وينبغي أن تكون يعني ليس فيها أدنى غبش، وأن تكون هي ما يسعى إليه، لكن لا يلزم من ذلك أن نكون أن نجبر أنفسنا على أن نتعامل معها بمنطق السواد والبياض، يعني إما أن تتحقق الغاية كلها وإما أنه يعني لم نفعل شيئا. لا، فنحاول أن نكون مثل السلف الصالح رضوان الله عليهم، فما حققنا من ذلك فهو خير وبركة، وما لم نحققه لقصور أو تقصير أو ضعف بشري فذلك مما نحاول أن نصلحه ونسعى فيه. فمثلا هذه القضية التي ذكرت، قضية العلم والقرآن في شهر رمضان، من المعلوم أن رمضان شهر القرآن، يعني أنزل فيه القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من شهر رمضان، فهو شهر القرآن لا شك في ذلك. الآن هل يلزم من كون رمضان شهر القرآن أن لا يعني أن نترك كل ما سوى القرآن في هذا الشهر؟ بعض الناس ينسب ذلك إلى السلف هكذا على جهة الإطلاق، فيقول رمضان شهر القرآن، وكان السلف يتركون العلم والحديث في شهر رمضان وينشغلون بالقرآن. هذا غير صحيح بهذا الإطلاق.
طيب.
كان بعض السلف يفعلون ذلك، أثر ذلك مثلا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، عن الإمام الزهري، عن سفيان الثوري، يعني مجموعة من السلف أثر عنهم ذلك وذكره عنهم من نقل هذا المعنى عنهم، كانوا فعلا يتركون
التدريس والعلم،
التدريس، التحديث، العلم إلى غير ذلك، وينشغلون بالقرآن، إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام كما جاء عن الإمام الزهري. لكن أولا هذا ليس مضطردا عن السلف، وهذا بالمناسبة ربما يكون لنا لقاء خاص حول هذه القضية.
نعم.
يعني قضية أن فعل بعض السلف لشيء معين لا يعني أنه مذهب السلف، ولا يلزم من ذلك أن ننسب إلى السلف كلهم ما فعله الواحد منهم،
إلى أن يكون دليلا،
يعني يصل إلى درجة أنه يعني ينكر على المخالف له.
نعم.
وترفع أمامه، يرفع أمامه شعار لا هذا فعل السلف، أنت تخالف فعل السلف، والحال أنه إنما فعله بعض السلف لا كلهم. على كل حال هذا موضوع كبير.
نعم.
ربما نتطرق له لاحقا، لكن في هذه القضية بالذات كان ثبت عن بعض السلف أنهم يحدثون، أنهم يطلبون العلم إلى غير ذلك، يعني يبثون العلم، يدرسون إلى غير ذلك. فالآن السؤال الذي يطرح، ما الذي أفعله أنا؟
صحيح.
أتركنا الآن من ما كان يفعله السلف، أنا ماذا أصنع؟ هل أخصص شهر رمضان كله للقرآن؟ أم على العكس من ذلك أواصل دروسي الدعوية والعلمية وحضوري لبعض المجالس واستباعي لبعض المحاضرات ونحو ذلك؟ في الحقيقة إذا أمكن الجمع فهو دائما أفضل. القاعدة العامة، حين يظهر لك تظهر لك شبهة تعارض بين شيئين
حاول الجمع،
حاول الجمع، لأن الجمع مقدم على الترجيح كما لا يخفى. إذا أمكن الجمع فهو حسن، بمعنى إذا أمكنني أن أكثر من تلاوة القرآن بالحد الذي أستطيعه، وفي الوقت نفسه لا أترك شيئا من طلب العلم، فهذا شيء حسن وهو المطلوب. فإن لم يمكن ذلك فينبغي أن يكون الإنسان فقيه نفسه، بمعنى بعد الجمع، بعد مسلك الجمع ننتقل إلى مسلك التفصيل، أي نقول كل مسلم له حالة خاصة. فانظر معي إلى بعض الأشياء التي يمكن أن تقع في هذا الإطار. شخص مثلا كان محافظا على حضور مجالس علمية، على متابعة محاضرات دعوية وما أشبه ذلك، جاء شهر رمضان، فهم هذا المعنى الذي فهم من فعل بعض السلف، فقال لا، شهر رمضان لا يناسب هذا كله، سأتركه وأنشغل بالقرآن فقط. ماذا يصنع؟ يقرأ شيئا من القرآن، لكنه ليس معتادا على القراءة الكثيرة. ولذلك الذي يقع حقيقة هو أنه يقرأ شيئا ما تيسر من القرآن، وفيما سوى ذلك من وقت يومه، واليوم طويل، ماذا يصنع؟ هو ترك العلم، ماذا يصنع؟ لا شيء،
يضيع
وقته. فمثل هذا أخطأ الطريق حقيقة، لأنه ألزم نفسه بشيء لا
ينفعه هو كشخص،
هو لا ينفعه ذلك، لأن العبرة كما قلت بما يصلح عليه قلبك، ما تصلح عليه نفسك. إذا كانت القراءة للقرآن تنفعك أكثر من غيرها في هذا الشهر فبها ونعمت. لكن إذا كان بعض الناس يكون هكذا حقيقة، إذا ترك مجالس العلم فإن قلبه يمرض، إذا ترك القراءة في كتب العلم فإنه يحس بفتور إيماني، يشعر بضعف إيماني. فمثل هؤلاء لا يمكن أن نقول لهم لا أتركوا العلم كله وانشغلوا فقط بقراءة القرآن. الإنسان ينبغي أن يكون لبيبا، أن يكون فطنا، أن لا يتعامل مع هذه الأمور الاجتهادية التي ليست من قطعيات الدين، أن يتعامل معها كأنها من الأصول القطعية التي لا يمكن التنازل عنها. رمضان شهر القرآن، إذن خلاص لا أفعل أي شيء إلا القرآن. إذا استطعت وكان قلبك يصلح بذلك فهذا هو المطلوب. بعض الناس يفعله وفعلا يقوى إيمانه بذلك، فيختم الختمات الكثيرة ويقرأ كثيرا من القرآن ويترك العلم ثم يستدرك ما ضاعه بعد شهر رمضان. هذا كله لا إشكال فيه، لكن على الإنسان أن يكون حكيما.
ربما ما يقال في العلم والقرآن شيخنا يقال حتى في العبادات. شخص يعني دون الفرائض طبعا، شخص قلبه تنفعه الصدقة ليس كالذي تصلحه مثلا الصلاة أو القرآن. صحيح. أو العلم.
صحيح صحيح، وهذا في رمضان واضح، لأنه في رمضان الطاعات كلها مطلوبة. يعني لنقول الطاعات تضاعف في شهر رمضان، تضاعف في من جهة الكم ومن جهة الكيف. واضح؟ من جهة الكم يعني أن الطاعة إذا كانت في الوقت الفاضل فإنها تحسب بأكثر من يعني
في وقت
من جهة
عادي.
العدد مما لو كانت في وقت آخر، ومن جهة الكيف أن الثواب عليها يكون أعظم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا مضاعفة في الكم ومضاعفة في الكيف. وبالمناسبة ذكروا أيضا أن المعاصي أيضا يمكن أن تضاعف، أن يضاع يعني لا تضاعف من جهة الكم، لكن من جهة الكيف يعني يزيد الإثم عليها.
سبحان الله.
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بمعنى أن كون المعصية وقعت في مكان معين أو في زمان معين له خصوصية وله فضل، فإن ذلك يكون جالبا لماذا؟ لزيادة هذا الإثم. كما أن الأمر كذلك في الطاعة. فلأجل ذلك أنا أقول الطاعات كلها مطلوبة في شهر رمضان.
انظر ما يصلحك.
تماما. المسلم في إطار ما يحتاج إليه من الحكمة في التعامل مع هذا الأمر يحتاج إذن أن ينظر كما ذكرت، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، قيام الليل، الاستغفار، الذكر، أشياء كثيرة جدا، يعني كل ما يخطر ببالك من الطاعات المعروفة يمكنك أن تخصص لها وقتا في شهر رمضان. لكن من الناس من يفتح عليه في قيام الليل ولا يفتح عليه في الصدقة.
صحيح.
أو يفتح عليه في صلة الأرحام وبر الوالدين ونحو ذلك، ولكن لا يفتح عليه في قراءة القرآن، يفتح عليه في قراءة القرآن ولا يفتح عليه في طلب العلم.
صحيح. فهذا نقول له يعني استمر على ما أنت عليه من الطاعة،
انظر ما جرب، ولتكن لك مشاركة في كل طاعة، يعني يقبح بالمسلم، لأن بعض الناس يفهم الأمور دائما بشيء من الغلو
ضروري
يعني.
من الاستدراكات
طيب لابد من أن نقيد ونوضح، فيقول لك لا طيب أنتم جلينا. تقولون تماما أنتم تقولون الآن لم يفتح عليه في القيام فيترك القيام في شهر رمضان كله، لا ليس بهذا الشكل، بل تكون لك مشاركة حد أدنى مثلا من القيام من صلاة التراويح إلى آخر ذلك، لكن كلامي عن أنه لم تستطع أن تزيد كثيرا على ذلك فيعني يمكن أن تفعل غيره. يمكن أن تجلس القيام، بالمناسبة يمكن أن يتحقق بغير الصلاة إلى جانب صلاة التراويح المعروفة التي يعني وقتها هو شهر رمضان، لكن هنالك أشياء يمكن أن تجلس في وقت السحر فتدعو تستغفر،
هكذا يتحقق القيام
بطبيعة الحال، لأنه أصلا هذا من الأوقات الفاضلة عموما في الليالي كلها، وفي ليالي رمضان أكثر. الله عز وجل في حديث النزول المعروف أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا كان هذا في ليالي رمضان فإن الفضل يكون أكبر، وإذا كان في العشر الأواخر فالفضل أكبر. واضح؟ فمن تحرى مثلا أوقات الأسحار هذه وجلس يدعو ربه، والدعاء يكون في كل شيء في الصغير والكبير، ولا أعرف إنسانا لا أعرف مسلما ليست له حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، هذا غير موجود، لا يمكن أن يكون. فإذا عندك حاجات، بدلا من أن تقضي يومك وليلتك في محاولة في الوساوس النفسية وفي التفكير في هذه الحاجات، كيف أقضي هذه وكيف أدفع هذا الهم وكيف يعني أحقق هذا هذه الأشياء، بدلا من هذه الوساوس، بدلا من هذا السعي الحثيث لدفع هذه الهموم لتلبية هذه الحاجات، عندك باب مفتوح في أوقاتك كلها، لكن يتأكد ذلك في هذا الشهر وفي ليالي هذا الشهر ومثلا في العشر الأواخر، فإلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم. وانطرح أمامه ويعني أطلب ما تريده منه،
بث حاجتك لله،
بث حاجتك لله عز وجل.
طيب شيخنا، إلى جانب ثنائية العلم أم القرآن، لعل بعض الناس يسأل في ثنائية أخرى وهي ربما المنتشرة كثيرا بين الناس، وهي مسألة الإكثار أم التدبر. يعني هل أختم ختمات كثيرة أم أختم ختمة واحدة، أم أجمع بين الأمرين؟
صحيح.
وهل الجمع ممكن؟
صحيح. هذا يعني من
الأشياء التي الكلاسيكيات كما
من الأشياء التي تتكرر كل سنة، والأمر فيها سهل جدا حقيقة، من أسهل ما يكون.
أصدمت المشاهدين.
لا أبدا، هي سهلة، لأن كثير من الأشياء يعسرها المتكلمون فيها لكونهم لا يراعون اختلاف أحوال الناس. فمثلا هذه القضية، هل الأفضل هو التدبر أم الأفضل هو الإكثار، يعني الختمات الكثيرة من القرآن؟ عندنا دليلان يمكن أن نقول يعني إنهما متعارضان، يعني عندنا نصوص تدل على فضل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، في غيرها من النصوص التي تدل على فضيلة التدبر، ولكن عندنا أيضا نصوص تدل على فضيلة ماذا؟ فضيلة الإكثار، فضيلة
اللهج بالقرآن،
أن كل حرف من القرآن كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن لو قرأت دون أن تفهم المعنى، دون أن تتدبر، فبكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن عندنا نصوص لا أقول متعارضة، ولكنها نصوص تدل على فضل هذا وفضل ذاك، لا أقل ولا أكثر. فإذن مرة أخرى نرجع إلى مسلك الجمع، هل يمكن الجمع؟ إن أمكن فهو المطلوب. بمعنى تقرأ ما تيسر لك، تختم مرة مرتين ثلاثا عشرا، لا يوجد لذلك حد، لا يوجد لذلك حد على الصحيح، يعني في المسألة خلاف، لكن على الصحيح لا يوجد لذلك حد. لو أردت أن تختم كل يوم اختم كل يوم، لكن أيضا إذا استطعت مع هذا أن تتدبر القرآن وتتفهم معانيه فهو حسن. إذا لم يمكن الجمع
مرة أخرى ننظر إلى التفصيل.
التفصيل
الناس يختلفون في هذا اختلافا شديدا. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الدعاة أنهم يخاطبون جميع الناس بما لا يصلح لجميعهم. يعني مثلا كثرة كلام الدعاة عن تدبر القرآن هذا لا يصلح لجميع الناس. كثير من عوام المسلمين لا يصلح لهم أن تحدثهم عن تدبر القرآن، بل غاية ما يمكن أن يحصلوه من هذا المعنى أن يفهموا ظواهر القرآن الكريم. يعني مثلا حين يسمع قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يفهم معنى الحمد ومعنى أن رب العالمين اسم من أسماء الله عز وجل لا أقل ولا أكثر. الزيادة على هذا التفاصيل الدقائق الأمور التي لا يمكن إدراكها إلا بمعرفة شديدة باللغة العربية وبأقوال العلماء في التفسير وبمعرفة بعلوم الشرع، هذه الأمور لا يمكن أن نكلف بها كل واحد من الناس. فحين نقول لهم اتركوا القراءة أو قللوا من القراءة وتدبروا، ماذا يصنع هذا المسكين؟ يفتح المصحف أمامه وزاده اللغوي ضعيف، زاده الشرعي ضعيف، فيقول أنا أتدبر، لكن في حقيقة الأمر هو لا يتدبر. غاية الأمر أنه يسرح ذهنه يمينا وشمالا ويظن أنه يتفكر في بعض المعاني القرآنية، والحال أنه لا يتفكر. ثم الإشكال الأكبر أنه يمكن أن يصل إلى بعض المعاني التي يحسبها تدبرا للقرآن، والحال أنها معاني معروفة يعني ذكرها المفسرون، كان بإمكانه أن يجدها في أي تفسير لو أنه شغل نفسه بقراءة التفسير.
هذا إذا لم يصل إلى معنى مخالف.
هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أنه يمكن أن يصل، وهذا لا نخترعه، هذا موجود بكثرة. يعني صرنا نسمع حين فتح باب التدبر خلال السنوات الأخيرة، صرنا نسمع ألوانا من التحريف لمعاني القرآن بزعم التدبر. وحين تنكر عليه وتقول هذا لم يقل به أحد من المفسرين، من أين جئت بهذا، هذا مخالف لكذا، يقول لك لا، أنت تمنعني الآن من تدبر القرآن الكريم. فهذا يعني ليس من الحكمة أن نفتح باب التدبر على مصراعيه لكل من هب ودب، بل الأحوال تختلف. من كان عنده حد أدنى من المعرفة الشرعية واللغوية على الخصوص، نعم يمكنه أن يخصص ختمة للتدبر، أو حتى أقل من ختمة، يمكن أن يجلس في بضع آيات من القرآن، يمكن أن يجلس في تدبرها أو تفهم معانيها يعني وقتا طويلا جدا. لكن بالمقابل الآخر الذي يعني لا يستطيع أن يصل إلى هذه
غالبية الناس في الحقيقة،
صحيح أغلب الناس هكذا، هذا في الحقيقة يضيع على نفسه فرصة كبرى للإكثار من قراءة القرآن الكريم.
نعم.
فبدلا من أن يقرأ القرآن ويكثر من قراءته، تجده للأسف يعني يترك هذا، فلا حصل الإكثار ولا حصل التدبر الصحيح.
طيب شيخنا، ذكرتم أن يعني من أراد التدبر لابد له من صلة واوية حد أدنى منها، وهذا ربما يرتبط ارتباطا بطلبة العلم وطلبة القرآن بالخصوص. طلبة القرآن حتى هم تطرح لهم هذه الثنائيات، يعني مثلا يقول لك هل أحفظ أم أراجع، هل يعني أحفظ الجديد أم أراجع القديم أم أجمع بين الأمرين. ما نصيحتكم لهؤلاء خصوصا الذين
يعني طبعا الحال هنا لا توجد قاعدة عامة. مرة أخرى الأمر يختلف باختلاف الناس. من كان يحفظ القرآن كله لكن لم يصل إلى درجة الإتقان، يعني ختم لكن ليس متقنا، أنت تعلم أن بين الأمرين فرق، أن بينهما فرقا، فختم لكنه لم يصل إلى الإتقان، يخصص شهر رمضان للمراجعة، المراجعة المكثفة، ليصل إلى الإتقان المنشود. من كان بل حتى الذي لم يختم القرآن كله، من كان محفوظه كثيرا، يعني مثلا يحفظ نصف القرآن أو 40 حزما مثلا، محفوظه كثير، الأفضل أن يستغل هذه الفرصة للمراجعة ثم يستأنف الحفظ بعد ذلك. لكن الذي هو في بداياته يمكنه أن يخصص بعض أيام هذا الشهر لحفظ شيء جديد، يعني لا إشكال في ذلك، وإن كان هذا شيء يعني أنا شخصيا لا أحث عليه، ولكن من فعله فلا إشكال في ذلك. مثلا يمكن أن يقول أنا خلال هذا الشهر سأحفظ سورة كذا، صورة مثلا صغيرة ملائمة لهذا الشهر وملائمة لمؤهلاته هو، مثلا صورة من حزبين أو من ثلاثة أحزاب أو شيء قريب من هذا. هذا ممكن أيضا، لا إشكال فيه. وعلى كل حال هذه الأمور اجتهادية جدا، يعني جرب وسيظهر لك ما الذي يصلحك، ما الذي يصل بك إلى المطلوب.
نعم، والقاعدة كما ذكرتم شيخنا أن الإنسان يجب أن يكون لبيبا وفقيها نفسه.
صحيح صحيح. نعم. نعم.
طيب شيخنا، هناك مسألة أخرى، أن لدى عموم المسلمين رمضان يرتبط ارتباطا وثيقا بصلاة التراويح، يعني بعيدا عن يعني الخلافات الفقهية اللي 20 ركعة أم 11 ركعة. هناك مسائل أخرى صرنا نسمعها مؤخرا وبدأت تطرح، مثلا كقول بعض الناس أنا سأصلي التراويح في البيت، وبعضهم أنا سأصلي في المسجد، وأنا لا أجد خشوعي في المسجد مثلا، خصوصا مع كثرة الناس وكثرة. فما رأيكم في هذه المسألة؟ الإنسان
هو القضية في الأفضلية بطبيعة الحال.
نعم طبعا طبعا،
الكلام هو في أيهما أفضل، صلاة التراويح في المسجد أم في البيت؟ فيها أقوال.
نعم.
أقوال أبلغها بعضهم إلى نحو 6 أقوال، لا أدخل في تفصيلها كلها، لكن الصحيح الذي يعني أو لنقل الأرجح الذي أميل إليه وهو مذهب المالكية، أن صلاتها في البيت أفضل، إلا لمن إلا إن خشي انقطاع الناس أو انقطاع التراويح من المساجد، أو أيضا بالنسبة للشخص الذي لا يجد يعني الخشوع المناسبة في البيت، فحينئذ أيضا هذا الأفضل له أن يذهب إلى المسجد. وهذا شيء جربناه خلال سنتي الوباء، فحين لم تكن المساجد تقام فيها صلوات التراويح عرف الناس موقفهم من هذا الأمر.
صحيح.
لأن الناس صلوا في بيوتهم، فمنهم من صلح ذلك، من أصلحه ذلك ووجد من الخشوع ومن يعني الإقبال على الله عز وجل خلال التراويح ما يناسب يعني، وبالمقابل هنالك من يعني بقي كأنه يعني ضاع عليه شهر رمضان وضاعت منه التراويح، لأنه مثلا لا يستطيع أن يقرأ وحده، ولا يستطيع أن يركز إذا كان في بيته، أسباب متعددة. فهذان الشرطان مهمان، أن تنظر أولا إلى نفسك، إذا صليت في البيت هل تحقق الخشوع المطلوب أم لا، وثانيا هل تنقطع التراويح من المساجد. إذا وجد الشرطان فحينئذ نحن نميل إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى من أن الصلاة التراويح في البيت أفضل. وأنا شخصيا أنا أفضل هذا، يعني حقيقة أجد في البيت من الخشوع في خصوص التراويح، الكلام ليس عن الصلوات كلها، في خصوص التراويح خاصة مع بعض المظاهر الاجتماعية التي توجد في بعض المساجد، في كثير من الأحيان قد لا تجد، وأيضا من بعض الأئمة يعني يكون عندهم نوع من التعامل مع القرآن وطريقة القراءة وطريقة الوقوف وأشياء من هذا القبيل، يعني ربما لا أنا شخصيا لا يتحقق لي مرادي من ذلك، فأفضل أن أصليها في البيت، لكن كما قلت لك الأمر يختلف باختلاف الناس.
نعم. طيب شيخنا، ما دمنا نتحدث عن التراويح، يتكرر كثيرا على ألسنة الناس، هل أصلي أمام إمام متقن، خلف إمام متقن، أم أصلي خلف شخص أحس معه بالآيات؟
نعم.
لعل هذا الأمر يعني لعلكم تفصلون فيه.
نعم. هو صحيح أن حسن الصوت بالقرآن شيء مطلوب.
نعم.
وقد ورد في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقد كان بعض الصحابة لهم أصوات حسنة بالقرآن كأبي موسى الأشعري وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره من أصحاب هذه الأصوات الحسنة، فهذا لا إشكال عندنا فيه، وفعلا نحن نحب أن يكون قارئ القرآن ممن يحسن صوته بالقرآن ما أمكنه ذلك. ولكن هنالك ما هو أهم في الحقيقة، وهو الذي يجب أن يحرص عليه من يأتم بهذا الإمام، وهو أن يكون الإمام متقنا أولا لأحكام التجويد، لأنه في كثير من الأحيان تضيع هذه الأحكام رغبة في مراعاة حسن الصوت أو مراعاة حتى بعض المقامات أو نحو ذلك، فهذا يعني ينبغي أن نحذر منه أشد الحذر. فينبغي أن يكون متقنا لأحكام التجويد والقراءة والأداء عموما، لكن أيضا ينبغي أن يكون عند هذا الإمام حرص على الوقف والابتداء، وأن يكون عنده حرص على حسن التفاعل مع الآيات القرآنية التي يتلوها. فالآيات القرآنية مختلفة في دلالاتها وفي معانيها، ومن الخلل الذي يقع عند بعض الأئمة أنه يعني لا يراعي هذه المعاني. مثلا في مجال الوقف يعني تجد مثلا يقف يعني يبدأ من بداية الحزب مثلا والمحصنات من النساء مثلا في سورة النساء، مع أن هذه الكلمة معطوفة على ما قبلها، فهذا فصل بين متعاطفين. يعني عدم مراعاة مثل هذه الأمور في الوقف والابتداء، أو حتى عدم كما قلنا عدم التفاعل مع آيات الوعد أو آيات الوعيد، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، يعني لا يمكن أن تقرأ قول اليهود هؤلاء وهو قول شنيع جدا وفيه افتراء على الله عز وجل، أن تقرأه بنفس الطريقة التي تقرأ بها الرد القرآني، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا في أمثلة كثيرة جدا يعني يعرفها أهل الإتقان وأهل الأداء. فمن كان من أصحاب الإتقان، من كان يتعامل مع القرآن بهذه الطريقة التي ذكرت، هو الذي ينبغي أن نحرص على أن نأتم به أكثر من غيره. وفي كل خير على كل حال.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا، اللقاء معكم كان ممتعا.
بارك الله فيك.
سحب بصد الوقت من تحت أقدامنا سريعا.
الله. الله
لعل لنا لقاء آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن استماعكم، ونلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى.